الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أحد الإخوة يسأل ويقول: هل جميع الأنصار آمنوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد المهاجرين؟ والجواب أن بعض الأنصار آمن قبل بعض المهاجرين، وذلك من خلال ما علم أهل المدينة بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان بعض أهل مكة ممن أسلم إلى النبي ممن أسلم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قدم إلى المدينة، وذلك قبل الهجرة، وأشهرت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة، فآمن كثيرا من أهل المدينة من الأوس والخزرج. ثم بعد ذلك لما وقعت الهجرة كثر من آمن منهم وعليه، فما كل أنصاري آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يؤمن إلا بعد الهجرة، ولكن جملة المهاجرون هم أسلموا قبل الأنصار، وجملة الأنصار أسلموا بعد المهاجرين. هذا خلاصة الجواب في هذا السؤال. قال المصنف رحمه الله، وهو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري: باب من الدين الفرار من الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، وهو مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، يقول الشافعي: حجة الله على خلقه. وقال أيضا: لولا مالك وسفيان يعني ابن عيينة لذهب علم الحجاج. عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه، وهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك من الأنصار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، بمعنى رؤوس الجبال، ومواقع القطر أي والأماكن التي ينزل فيها المطر، يفر بدينه من الفتن. وهذا الحديث حديث عظيم، وقد أورده البخاري في كتاب الإيمان. لماذا؟ لأن الرجل إذا كان في بلدة ما وكثرت فيها القلاقل والفتن التي تضر دينه، فإن الإيمان يدفعه أن ينتقل إلى بلدة أخرى، وإن كان بلغ به الأمر إلى أن يذهب إلى شغف الجبال ويشتري له غنما كي يرعى الغنم ويبتعد عن أنظار الناس الذين من مخالطتهم ربما ما يضعف الإيمان. فأورده البخاري عليه رحمة الله من هذا الباب. ثم قوله: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، بمعنى أنها إذا كثرت الفتن وازدادت فإن أعظم تجارة يحصل عليها الرجل المؤمن هو أن يشتري بماله غنما ويأخذ هذه الغنم ويشرب من لبنها ويأكل من لحمها، وما حصل من بيعه لهذا الغنم أنعم به على نفسه فأكل وشرب من هذا المال الحلال خشية أن يختلط بالناس في بيعهم وشرائهم وذلك ما يحصل من الفتن بينهم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قصد الإمام البخاري عليه رحمة الله بهذا الباب أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم منا بربه، فقال علم النبي عليه الصلاة والسلام بربه من حيث القلب، ولكن الذي يظهر أن القلب هو محل اليقين، وأن الرجل يعقل بقلبه ويكون مدركا لحقائق الأمور، ومن ذلك أن يتعرف الرجل على ربه بقلبه، لكن لا يعني هذا أن الرجل لا يعرف ربه إلا بقلبه. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إني أتقاكم لله وأعلمكم بالله، لا يعني هذا أن يقتصر أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ربه بقلبه، بل ما من شيء في الكون إلا ويعلمنا بأن الله سبحانه وتعالى موجود، سواء بقلوبنا أو بالأمور المشاهدة. فمعرفة الله سبحانه وتعالى لا تدرك بالقلب، ولكن يكون القلب هو محل الإدراك. قال: حدثنا محمد بن سلام وهو الأموي، قال: أخبرنا عبده بن سليمان عن هشام وهو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام عن أبيه عروة عن عائشة، وعروة هو أثبت من حدث عن عائشة وهو أعلم بحديث عائشة، عن عائشة وهي بنت أبي بكر الصديق، يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الطعام على الثريد. وقال علي كما في صحيح البخاري: والله إني لأعلم أنها زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا وفي الآخرة. وما قوله بذلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أطلع صحابته بشيء من ذلك. ويقال لها أم المؤمنين. لماذا يقال لها أم المؤمنين يا معين؟ كل النساء يقال لهم أم المؤمنين، كل زوجات الرسول. طيب، من أي جهة يقال بأنها أم المؤمنين؟ من جهتين: الجهة الأولى من باب التبجيل والاحترام، والثانية من باب قول من باب أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. لماذا؟ لأنهن في مقام الأم كما قال الله سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاتهم. ومن هذا الباب يقال لكل زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن أمهات المؤمنين. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا أي الصحابة إنا لسنا كهيئتك أي لسنا كحالك، لأن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب أي النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له الصحابة لسنا كهيئتك، بمعنى يلزمنا أن نأتي بعبادات هي أكثر منا تأتي بها يا رسول الله، وأنت رجل قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وظهر الغضب في وجهه وقال إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، بمعنى لو كانت هناك مصلحة مقتضية بذلك لكان الفعل بالطاعة أولى من يأتي بها أنا، لأني عبد شكور، وهذا على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد جاء في الحديث الصحيح من حديث أنس عن الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أحدهم أما أنا فسأقوم الليل كله، وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثالث وأما أنا فسأصوم الدهر، وفي رواية وأما أنا فسأصوم ولا أفطر. فغضب فعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقام خطيبا بالصحابة وقال بعد أن التقى بهؤلاء الثلاثة، فقال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، والمقصود فليس على هدي. وعلى ذلك فلا يقول الرجل علينا أن نزيد في العبادات، ولكن يجب على الرجل أن يقول علينا أن نتقيد بعبادات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لو كان شيء هو أولى بأن يأتي به الرجل لكان الأولى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وشيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا وسعه أن يعمله، فكيف يسعنا بأن نأتي ببعض الأعذار ونأتي بأمور لم تكن مشروعة، سواء كانت في زيادة على العبادات الواجبة أو المستحبة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث العراض بن سائع عند أحمد وأبي داود قال فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، بمعنى أن يثبت الجميع على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإمام البخاري لم يرد هذا الحديث من باب من تقال عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أورده من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، بمعنى أن الإيمان إذا وقر في القلب فإنه ينبئ على مدى قوة الإيمان، وعلى أن الصحابة رضوان الله عليهم أرادوا أن يرفعوا من إيمانهم ببعض الطاعات، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المعرفة التامة بالله سبحانه وتعالى لا تكون إلا في أمور. قال رحمه الله: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. هذا الحديث قد سبق وأن ذكرناه سابقا، ذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله، ولكنه ذكره مرة أخرى هنا من غير شيخه السابق. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة، هو أبو بسطام، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، عن قتادة. من هو قتادة يا محمد؟ أحسن، قتادة هو ابن دعامة السدوسي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ نعم، أحسنت، الرسول هو كل من أوحي إليه برسالة وبعث إلى الناس وأمر بتبليغ هذه الرسالة، والنبي والنبي هو من أوحي إليه وأمر بتبليغ رسالة من قبله. وبعض أهل العلم قد يقع في هذه المسألة ويقول النبي هو من يوحى إليه ولم يكلف برسالة. الصحيح أنه يكلف برسالة، ولكن لا يكلف برسالة جديدة، وإنما يكلف بتبليغ الرسالة التي كانت من سابق، خلاف الرسول فإنه يكلف برسالة جديدة. أحسن. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. والشاهد هنا قوله كما يكره أن يلقى في النار، بمعنى أن الإيمان يجعل الرجل يكره أن يفعل المعصية وأن يعود إلى الكفر بعد الإيمان، ولا يدفعه ذلك الإكراه إلا الإيمان الذي يكون في قلبه. قال: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس، وهو ضعيف. والإمام ابن حجر حسن حديثه إلا أنه قال بأنه يخطئ، وقصد بذلك هل الحديث من أخطائه وهل له من أوهام، لكن الصواب أن إسماعيل حديثه ضعيف، وهو من الرجال الذين انتقدهم الحفاظ على الإمام البخاري. قال: حدثني مالك، وهو ابن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى عن أبي سعيد الخدري. من هو أبو سعيد؟ أحسن، سعد بن مالك مهاجر أم أنصاري؟ أنصاري. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أي وزن حبة من خردل نبت، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، أي في بداية أمرها. قال طيب، وهذا الحديث فيه دلالة على أن من وجد عنده شيء من الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلده في النار حتى وإن بلغت معاصيه حنان السماء طالما وهي لم تبلغ إلى حد الكفر. وهناك نهر يقال له الحياة أو الحياة بعد أن يخرج الرجل من النار إذا كان موحدا، وبعد المحاسبة يغمس في هذا النهر بعد أن يسود وجهه وجسده، فيلقى في هذا النهر فيعود مرة أخرى كأنه لم يحس بشيء من العذاب. قال وهيب طيب، وهيب حدثنا عمرو، وعمرو هو المازني لقد سبق، وقال خردل من خير، وهذا الحديث جاء من طريق إسماعيل وجاء من غير طريق إسماعيل، والحديث صح سنده عند ابن حبان، فوجد لإسماعيل متابع في الحديث صحيح، وإن كان في الرجل كلام. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المصنف وهو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، قال حدثنا محمد بن عبيد الله وهو أبو ثابت الأموي، قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح وهو ابن كيسان من أجل من روى عن محمد ابن شهاب الزهري عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، يقول عنه الليث بن سعد الفهمي: ما رأيت أعلم منه، أو ما رأيت عالما أجمع منه، يعني في الحديث. عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف وهو أسعد، وهو أسعد بن سهل بن حنيف، أنه سمع أبا سعيد الخدري وهو سعد بن مالك الأنصاري صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم خمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك،
وعرض علي عمر ابن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الإيمان ليبين تفاوت الناس في الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه رأى رؤيا منامية، ورأى أن الناس من أهل الإسلام يعرضون عليه، فرأى منهم أقواما عليهم حمص يبلغ بهم إلى الثدي، والثدي فيه دليل على أنه يطلق على مال المرأة ومال الرجل، وهذا فيه رد على من قال بأنه لا يقال للرجل بأن لديه ثديا وإنما يقال للمرأة، وهذا الحديث فيه إفادة على ذلك. ثم بين عليه الصلاة والسلام وقال ورأيت عمر وإذا به يجره جرا، فماذا أوله النبي عليه الصلاة والسلام؟ أوله بالدين، بمعنى أن الدين والإيمان عند عمر هو أكثر من عند غيره، فقوله الدين بمعنى الإيمان، أي أن عمر بن الخطاب ازداد على غيره من بقية الناس ممن رآهم النبي عليه الصلاة والسلام في المنام بالإيمان الزائد، وقد أورده البخاري من هذا الباب. وسنده مسلسل، بمعنى أن الرواة الذين أسندوه إلى أبي سعيد اتصالا مدنيون، فتسلسل على المدنية، فمحمد بن عبيد الله مدني، وإبراهيم بن سعد الزهري مدني لأنه دخل المدينة وأخذ عن أهلها، وصالح بن كيسان وكذلك بن شهاد وكذلك أسعد وكذلك سعد بن مالك، وهؤلاء كلهم مدنيون في الحديث مسلسل. قال رحمه الله: باب الحياء من الإيمان. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف وهو التنيسي، وتنيس قرية من قرى مصر، وهو ليس بتنيسي وليس من أهل مصر، بل هو من دمشق من سوريا، وإنما قيل له تنيسي لأنه نزل بتنيس فعاش فيها فترة طويلة، ويعتبر أيضا من المدنيين. قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يقول عنه الإمام الشافعي: لولاه ولولا سفيان، يعني ابن عيينة، لذهب علم الحجاز. وقال مالك: حجة الله على خلقه. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم، عن سالم ابن عبد الله وهو سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، عن أبيه وهو عبد الله بن عمر، وهؤلاء كل المدنيون أيضا، فالحديث مسلسلا بالمدنيين. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء هو انقباض النفس عن الشيء القبيح، فلو أن شخصا حدثه شخص عن شيء فاستحى أن يتكلم به، فمعناه أن نفسه انقبضت لقبح ما أراده، ولا يقصد بذلك بأنه استقبح هذا الشيء، ولا بد أن يكون هذا الشيء من القبائح، لا، وإنما استقبحت نفسه أن يتحدث به أو أن يعلم الناس به. ومن ذلك أن تستحي المرأة الصغيرة إذا سئلت أترغبين في فلان، فلان أراد أن يتزوج منك، فتستحي بمعنى أن نفسها تنقبض ولا تحب وتستقبح أن تقول نعم، والمانع من ذلك هو الحياء. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل وهو يعظ أخاه، بمعنى أنه ينصحه ويرشده، فكأن ذلك الرجل لم يستجب لهذه النصيحة، بمعنى لم يستجب لأن يأخذ بها. قد حمل أهل العلم هذا الحديث على أن الرجل لما نصح أخاه كان ينصحه في حق، ويقول له خذ حقك من فلان أو خذ مالك من فلان، فاستحى تعظيما أو تقديرا للآخر الذي عليه الحق. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الموقف قال دعه، فإن الحياء من الإيمان، أي ما منعه من أن يطالب بحقه إلا وجود هذا الحياء الذي إن دل فإنما يدل على الإيمان. فالحياء متى ما وجد الشخص متى ما وجد الشخص دل على أن الشخص ذو إيمان مستقيم. قال رحمه الله تعالى: باب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا الباب فيه رد على المرجئة، وهم الذين يقولون بأن الإيمان هو اعتقاد وقول، وأن الرجل إذا قال آمنت بالله واعتقد بالدين بالصلاة والزكاة والحج والصيام فإنه لا يستلزم عندهم أن يأتي بهذه الأعمال، لأن هذه الأعمال لا تنفع الرجل. وعندهم لو أن رجلا صلى وصام وحج وجاهد وأتى بالفرائض والنوافل هو مؤمن كامل الإيمان، وكذلك يقابله لو أن رجلا اعتقد بالله واعتقد بصحة هذه الفرائض ولم يأتي بها، فعنده أيضا بأنه كامل الإيمان، وهذا مذهب باطل. بل لا يستوي من أتى بأعمال الإيمان عن غيره، لأن العمل من الإيمان، والأصل أن الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل، لكن إذا تخلفت الأعمال فإنه يتخلف عن الإيمان الشيء الكثير، ولا يمكن أن نقبل الإيمان كلية ولكن بحسب ذلك. فلو أن رجلا مثلا قال آمنت بالله وصدقت بجميع الأركان ولكن أجحد أن الزكاة من الإسلام، هذا كافر. فلو لم يصاب، لو قال أنا أؤمن بالزكاة ولم أؤدي الزكاة، فنقول هذا فاسق، ولا نستطيع أن نكفره بمجرد أن ترك الزكاة. وكذلك أيضا إن ترك الصلاة على اختلاف بين أهل العلم. فالإمام البخاري أورد هذا الباب ليبين أن الناس يتفاوتون بالأعمال، فمن أتى بجميع الأركان فقد عظم إيمانه وكثر، ومن نقص واحدة فقد قل إيمانه. وأراد من هذا الباب أيضا أن يرد على المرجئة الذين يقولون بأنه لا ينفع العمل مع وجود الإيمان، والأصل أنه متى وجد الإيمان فالرجل يكون مؤمنا. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي وهو من الأثبات. قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة واسمه بهذا الاسم الحرمي وكنيته أبو روح، وبعضهم يظن بأنه نسبة إلى الحرم فهو ليس من أهل الحرم وليس من أهل مكة ولا من أهل المدينة، بل هو من أهل البصرة، وإنما سمي بالحرم نسبة إلى حقيقة اسمه، وهذا هو اسمه وهو عتكيل. قال حدثنا شعبة، من هو شعبة يا عبد الباسط؟ ما يعرف عبد الباسط؟ نعم نعم محمد البستان أمير المؤمنين في الحديث، أحسن. ماذا قال عنه الإمام أحمد؟ أمة وحدة في هذا الشأن، بمعنى في علم الحديث. عن واقد ابن محمد، وهو واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العدوي، فهو محدث ابن محدث ابن محدث ابن محدث صحابي جليل وهو عدوي. قال سمعت أبي وهو محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر يحدث عن ابن عمر، بمعنى عن جده، ولهذا لا يمنع أن يقول الرجل حدثني أبي عن فلان دون أن يقول عن جدي، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا الحديث حديث جليل، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ومعنى أن من لم يأتي بالشهادة ولا بالزكاة ولا بأي حكم من الأحكام فقد وجب على والي المسلمين أن يقيم شرع الله في ذلك، وذلك بدعوتهم، فإن أبوا فألزمهم بالجزية إلا أن يكونوا وثنيين، فإن أبوا قام بقتالهم. وهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد استند العلماء في أن الرجل إذا امتنع عن الصلاة أو عن الزكاة أو عن شيء من أعمال الإيمان فإنه لا يعد كافرا، استند بهذا الحديث. لكن قالوا إذا ضيع فريضة من الفرائض لزم قتاله، ومن ذلك ما حصل لأهل الردة في زمن أبي بكر الصديق، فإنهم قد ارتدوا، لكن هل ارتدوا عن الدين؟ الجواب هم على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى نحمل بعضهم أنهم كانوا متأولين فقالوا نحن لا نأتي بالزكاة ونمتنع عنها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول خذ أي يا محمد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقال هنا نحن مأمورون بدفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنأتي بالفرائض إلى الزكاة. وآخرون جحدوا وقالوا نحن لا ندفع هذه الزكاة لأن الزكاة ليست من أركان الدين، وليس بوجودها يتم الدين، بل هي عبارة عن مواساة. والبعض الآخر قالوا نحن لا نؤمن برجل سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد مات، فإذا مات النبي عليه الصلاة والسلام فلا نؤمن لأحد بعده، فارتدوا عن دين الله بالكلية. وعلى هذا فمنهم من هو كافر ومنهم من هو أيضا متأول، والكافر فيهم منهم من جحد شيئا واحدا وهو الزكاة، ومنهم من جحد الدين أو تراجع وارتد عن دين الله. وعلى هذا فلا نستطيع أن نكفر جميع من ارتد في زمن أبي بكر الصديق، ولكن نقول هم على أقسام متعددة على حسب ما جاء في الترتيب. لكن في بعض الروايات أن بعضهم حملهم على الكفر، فنقول بمعنى أنه حملهم على الكفر أي حملهم على التراجع وعلى ما منه كفر، لكن لا يطلق على ذلك بأنه كفر. ولهذا عمر بن الخطاب لما جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إلى أن قال فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال له أبو بكر وأين حقها يا عمر؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ويستفاد من هذا الحديث أن هذه الأمور المذكورة والتي تسمى بأركان الإسلام تتفاوت من حيث من أتى بها كاملة وبين من فرق شيئا منها من غير جحود. أما من جحد شيئا من الدين فلا إشكال في كونه كافرا. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.